بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في آخر درس إلى أدعية الاستفتاح، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أدعية الاستفتاح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته أو المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل، أو قال جل وعز، ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. بالنسبة لأدعية الاستفتاح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستفتاح بعدة صيغ منها، وسيأتي ذكرها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه الصيغ التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلها ثابتة، ودعاء الاستفتاح مستحب. يستفتح الإنسان صلاته بأحد هذه الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، سكت هنية يعني وقتا قصيرا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وهذا من حرص أبي هريرة على تعلم العلم وعلى معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقول، وذكر الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سيأتي لفظه إن شاء الله تعالى. نعم، فعند جماهير أهل العلم استحب ابتداء الصلاة بأدعية الاستفتاح، وهذا يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة والبسملة، يؤتى بأدعية الاستفتاح عند الجمهور من أهل العلم. بعض أهل العلم يعني ذهب إلى عدم استحباب أدعية الاستفتاح، لكنه محجوج بالأدلة الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. ومن خالف الإمام مالك استدل بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كانوا يفتتحون القراءة أو الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لكن هذا ليس فيه دلالة على عدم استحباب أدعية الاستفتاح، فإنه قد يجاب عنه بأن المراد كانوا يفتتحون القراءة في الصلاة، وليس معنى أنهم يفتتحون الصلاة من أولها بالحمد لله، وإلا فمعلوم أن تكبيرة الإحرام قبل القراءة. فيكون قول أنس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين المقصود به ماذا؟ المقصود به القراءة، المقصود به القراءة، أي أنهم يفترجحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهل دعاء الاستفتاح يشمل جميع الصلوات؟ هل يشمل جميع الصلوات؟ استثنى أهل العلم من ذلك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فأدعية الاستفتاح تقال في الفرائض وفي النوافل، سواء كانت نوافل مطلقة أو مقيدة، الرواتب وغير الرواتب، إلا في صلاة الجنازة فإنه كما هو معلوم يبدأ المصلي في صلاة الجنازة بالفاتحة، يكبر ويقرأ بفاتحة الكتاب. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح صلاة الجنازة بأدعية الاستفتاح، فإذن هذا مستثنى من أدعية الاستفتاح. ويستثنى أيضا ما إذا جاء المصلي فوجد الإمام راكعا أو ساجدا، وجد الإمام راكعا أو ساجدا، فهنا يكبر، نعم، تكبيرة الإحرام ويهوي إلى السجود، وإن كان ركوعا يكبر للركوع ويهوي إلى الركوع، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في هذه الحال. وأخذ أيضا إذا أدرك الإمام قائما، لكن إن أتى بدعاء الاستفتاح قد لا يتمكن من قراءة الفاتحة. نعم، قد لا يتمكن من قراءة الفاتحة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، على هذا لا يأتي بدعاء الاستفتاح. لكن إن كان الإمام يطيل وغلب على ظن أنه سيأتي بدعاء الاستفتاح مع الفاتحة فلا بأس بذلك، يعني خصوصا في الصلاة السرية يعرف من حال الإمام أنه يطيل، فليتمكن من إتيان دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، فهنا يأتي بدعاء الاستفتاح. لكن غلب على ظن أن الإمام سيركع قد لا يتمكن من إتيان فاتحة الكتاب، فهنا يقرأ مباشرة فاتحة الكتاب. نعم، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، أما دعاء الاستفتاح فهو مستحب وليس بواجب. الإنصات لقراءة الإمام، قراءة الإمام واجب، الإنصات لقراءة الإمام واجب. وفي هذه الحالة الذي يظهر أنه يأتي بفاتحة الكتاب حسب، الذي يظهر أنه يأتي بفاتحة الكتاب ثم يستمع إلى الإمام في الصلاة الجهرية، هذا الذي يظهر والله أعلم. وهكذا لو أدركوا أيضا في التشهد أوسط أو الأخير ما يأتي بدعاء الاستفتاح. نعم، لو أنه نسي دعاء الاستفتاح وشرع بقراءة الفاتحة هل يعود إليه؟ لا يعود إليه، نص على ذلك بعض أهل العلم، لا يعود إليه. وهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. نعم، أحسن. قال فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. هذا الحديث ذكر الشيخ أنه عند أبي داود الحاكم، فإنه يشير إلى حديث رباعة ابن رافع سبق الكلام عنه. وقوله في حديث أبي هريرة وسكت هنية، قال الشيخ رحمه الله: قوله سكت هنية بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء أي قليلا من الزمان، هذا هو. قال السندي: أراد بالسكوت أن لا يقرأ القرآن جهرا، هذا هو المراد بالسكوت، يعني سكت هنية أي أنه ما جهر، وإلا فمعلوم أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، ليس معناه سكوت مطلق بحيث أنه ما يأتي بشيء، لكن سكت هنية أي سكوتا لم يسمع الناس ما يقول فيه، سكوتا لم يجهر فيه. نعم. قال: وذكر الشيخ رحمه الله في الأصل ردا على مذهب الإمام مالك في أنه لا يستحب دعاء الاستفتاح، ذكر كلام النووي قال: ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله، فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة، ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث صحيحة. ذكر الشيخ رحمه الله أن قول الإمام مالك قال: يلزم منه إبطال ثلاث سنن، يعني لو قيل بمقتضى ما استدل به من غير نظر في الأدلة الأخرى ومن غير توجيه بأن المراد يستفتح القراءة، فمعنى هذا أنها ستلغى تكبيرة الإحرام. قال: يلزم منه إبطال ثلاث سنن: دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسمة. واضح هذا؟ يعني الإمام مالك ذهب إلى أنه لا يستحب، وأجيب عليه بالأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الأمر، وأجيب أيضا بأنه يلزم من هذا المذهب إبطال ثلاثة سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، لأنه يقول لا يبدأ إلا بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. لكن يعتذر عن الإمام مالك بما ذكره الشيخ رحمه الله، قال: وهي سنن ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالك رحمه الله، لأن الإمام مالك إمام هدى، إمام دار الهجرة. نعم. ولا يظن به أن يبلغ إليه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد مخالفته، فعلى هذا كما قال الشيخ ظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالك رحمه الله، أو بلغته ولكن لم يأخذ بها لسبب عنده، الله أعلم. نعتذر له، إمام من أئمة المسلمين، لكن لا يمنعنا قوله هذا من أن نأخذ بالسنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ: وأما أنت أيها المالكي فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها، فإنه لا عذر لك بذلك أبدا. لا عذر لشخص يقلد إماما من الأئمة في قول خالف فيه الصواب، لأن الله لم يتعبده باتباع قول هذا الإمام أو هذا الإمام، وإنما تعبده باتباع الكتاب والسنة، باتباع الكتاب والسنة. قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، ينوع المصلي في صلاته بالنسبة لأدعية الاستفتاح، تارة بهذه الصيغة وتارة بهذه الصيغة، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث أبي هريرة الذي سبقت الإشارة إليه، وهو حديث عظيم ودعاء عظيم يتضمن دعاء الله عز وجل بالمباعدة بين الإنسان وبين خطاياه. قال الشيخ: أي بين أفعال لو فعلتها تصير خطايا، فالمطلوب الحفظ وتوفيق الترك أي بين ما فعلتها من الخطايا والمطلوب المغفرة. قال: وأمثال هذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم من باب إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، وإلا فهو مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، كما هو معلوم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي من باب إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى ومزيد الشكر وتعظيم رب العالمين. وكما جاء في الحديث، حديث عائشة والمغيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتوتر قدماه، في حديث المغيرة حتى ترم ساقاه، يعني تتورم. قالت له عائشة: اصنع هذا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هذا في حقه عليه الصلاة والسلام. وأما في حق غيره فلا شك أننا نقارف الخطايا بالليل والنهار، ما أحد يسلم، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فنحتاج مثل هذه الأدعية، نلهج بها وندعو الله عز وجل ونسارع بما يكفر هذه الذنوب والخطايا من التوبة والاستغفار ومثل هذه الأدعية العظيمة. وهذا الدعاء في الاستفتاح، عند استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والمقصود أن الله عز وجل يحفظ العبد ويسلمه ويوفقه فلا يقارف الخطايا، ويوفق الله للتوبة إن بدلت منه خطيئة، يوفق للترك الذنوب والخطايا، ويوفق للتوبة منها إن حصلت منه. كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، نقني بمعنى طهرني، تنقي بمعنى تطهير، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والبرد معروف قال الشيخ هو حب الغمام، تنزل مع المطر عند شدة البرد أو اشتداد البرودة. والمقصود كما قال الشيخ أي بأنواع المطهرات، نقني اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أي بأنواع المطهرات، بأنواع المطهرات. والمراد مغفرة الذنوب وسترها بأنواع الرحمة والألطاف. قيل: والخطايا لكونها مؤدية إلى نار جهنم نزلت منزلتها، استعمل في محوها من المبردات ما يستعمل في إطفاء النار، ذكره السندي. هذه فائدة طيبة. يعني قد يقول قائل: لماذا قال اللهم نقني من خطايا بالماء والثلج والبرد؟ يعني ما مناسبة ذكر الثلج والبرد مع أن عادة الثلج والبرد لا يتطهر به، الثلج والبرد في العادة لا يتطهر به في عادة الناس، فلماذا ذكره؟ ذكر السندي فائدة نقلها الشيخ هنا، أن الخطايا والذنوب طريق إلى النار، فلما كانت طريقا إلى النار نزلت منزلتها في الإحراق، يعني فكأن الخطايا والذنوب عبارة عن نار تشتعل على الإنسان ويحتاج إلى ما يبرد هذه النار. والماء البارد مناسب، الثلج مناسب في تبريدها، ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. نعم. ماذا؟ لا، الخطايا في الدعاء تشمل الصغائر والكبائر، وتشمل نعم، وأما في قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، من مراد الخطيئة الكبرى وهي الكفر بالله والشرك. والخطيئة أو الخطايا منها ما يكون يعني ماذا، خطايا كبرى وعظيمة وهي مكفرات الشرك بالله سبحانه والكفر به. نعم، يطلق على الشرك الخطيئة، وهذه الخطيئة تخلد صاحبها في النار. نعم، ومن ذلك قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمقصود به بسيئة هنا والخطيئة الشرك. نعم، في الآية هذا الشرك، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مقصود به الشرك بدليل قوله هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. نعم، ونظير ذلك مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، شركهم بالله عز وجل وعدم استجابتهم لنبيهم واستجابتهم لدعوة التوحيد. وتطلق الخطايا على الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذه خطايا وذنوب وسيئات. قال وهو أصح أدعية الاستفتاح سندا، هو في الصحيحين فهو أصح من حيث الإسناد. قال الشيخ رحمه الله ذكر ذلك الحافظ في الفتح، سبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة تنوع العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومع هذا فعامة العلماء، ركز على هذه الفائدة، يعني الآن هذا الحديث الذي عندنا أصح حديث في الاستفتاح، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، من حيث الصحة أصح حديث، من حيث الصحة أصح حديث. لكن هل الأفضل هو أن يستفتح الإنسان به أو بغيره؟ يعني ليعلم أولا أنه لا تلازم بين الأصحية والأفضلية، يعني هذا في أعلى درجات الصحة، لكن قد يكون هناك دعاء من حيث الصحة دونه وهو صحيح، لكن من حيث المعاني التي فيه يكون أفضل منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومع هذا فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدهم يستحبون الاستفتاح بغيره، يعني يرون أنه أفضل من هذا الباب، كما يستحب جمهورهم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، الدعاء الذي سيأتي معنا إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيره، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الشاهد أن هذا يستحبه أكثر أهل العلم. ما هو السبب؟ لماذا استحبوا حديث سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك مع أنه من حيث الصحة هو خارج الصحيح؟ وهذا الذي عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة. نعم، أي نعم، أي نعم، فيه دعاء لكن نعم لما فيه من المعاني سيأتي، انظر كلام شيخ الإسلام ركز عليه. قال وسبب ذلك هو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل لا لأجل إسناده، يعني لأجل ما اختص به هذا الدعاء لا لأجل الإسناد. قال والذكر ثلاثة أنواع، هذه فائدة، الذكر ثلاثة أنواع، أفضله ما كان ثناء على الله، ثم ما كان إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليه، ثم ما كان دعاء من العبد. هذه ثلاثة أمور، أفضل الذكر ما كان فيه ثناء، ثناء على الله، ما كان فيه ثناء على الله، ثم يليه ما كان إنشاء من العبد، إنشاء الثناء من العبد، أو ما كان فيه اعتراف بما يجب لله من الكمال، صفات الكمال ونحو ذلك. ثم المرتبة الثالثة ما كان عبارة عن دعاء من العبد لربه. قال فالأول مثل النصف الأول من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. النصف الأول هو كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، تمجيد له سبحانه، نعم، فهذا من أفضل الأذكار. ومثل سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا فيه ماذا؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى. وأفضل الذكر كما ذكر شيخ الإسلام ماذا؟ ما كان فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. قالوا ومثل التسبيح في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ثناء على الله. والثاني مثل قوله وجهت وجهي، يعني للذي فطر السماوات والأرض، سيأتي ذكر الحديث. فهذا عبارة عن إنشاء من العبد، أي ابتداء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهكذا اعتراف لله بما يجب له كونه فطر السماوات والأرض وغير ذلك ما ذكر في الحديث. ومثل قوله في الركوع اللهم لك ركعت ولك سجدت، واضح، أي أنشأت ركوعي وسجودي، أي ابتدأته لك. والثالث مثل قوله، هذا الذي هو عبارة عن إيش؟ دعاء من العبد لربه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، مثل دعائه في الركوع والسجود، واضح هذا؟ إذا نستطيع أن نستخلص من خلال تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا أن أفضل الذكر ما كان فيه ثناء على الله سبحانه، هذا في المرتبة الأولى. ولهذا فضل أكثر العلماء الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، لأن فيه ثناء محض على الله عز وجل. ويليه ما كان إنشاء من العبد مثل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، سيأتي هذا في المرتبة الثانية. ثم يليه ما كان عبارة عن دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناء كما أوجب الاستفتاح، الذي يظهر أنه مستحب وليس بواجب كما سبق. ومع هذا يقول شيخ الإسلام ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا، يعني مرة بهذا ومرة بهذا، ينوم على الإنسان. وفي التنويع فائدة التدبر لهذا الدعاء واستشعار معانيه، وفي التنويع أيضا استشعار لذة العبادة ولذة المناجاة بين يدي الله، فإن الإنسان إذا استمر على صيغة واحدة دائما قد يقولها في بعض الأحيان من غير تدبر لها، هكذا تسبق اللسان تعودت عليها يقرأها مباشرة، لكن عندما ينوع مرة في هذا الدعاء ومرة في هذا الدعاء يحصل شيء من التفكر في معانيه والتدبر واستلذاذ هذه الطاعة وهذه العبادة. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، هذه الصيغة الثانية، هذه الصيغة الثانية. وقبل أن نكملها أيضا من ضمن الفوائد التي نستفيدها من حديث أبي هريرة موضع دعاء الاستفتاح من أين؟ من أين استنبط من حديث أبي هريرة؟ نعم، بين التكبيرة والقراءة. أحسنت، لأن أبا هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ فهذا أيضا يستفاد من الحديث أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يشرع الإنسان في القراءة، قبل أن يشرع الإنسان في القراءة، وهذا واضح. ومعلوم أن يعني ماذا دعاء الاستفتاح يقرأه الإنسان سرا أو جهرا؟ سرا يقرأه الإنسان سرا لا يجهر به. سيأتي أن عمر يهر لكن محمول على أنه لأجل تعليم الناس. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا دعاء طويل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في صلاة الليل. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت. الإمام الألباني رحمه الله يعني جمع الروايات ودمجها في هذا الموضع. أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقول ذلك في الفرض والنفل. طيب سيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المسألة. الاستفتاح فقط، الاستفتاح فقط وليس في كل الصلاة، يعني ليس في كل الركعات وإنما يقوله عند استفتاح الصلاة فقط. بالنسبة لصلاة الليل